الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنستعين بالله تعالى على شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. يقول الإمام رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذه المقالة جمعت بين افتتاحية الرسالة وبين الأصل الأول الذي ذكره الإمام رحمه الله من أصول السنة. افتتاحية الرسالة هي التي فيها بيان موضوعها. موضوع هذه الرسالة ما هو؟ أصول السنة. إذن هذه رسالة في أصول السنة، وحتى نعرف ذلك فينبغي لنا أن نعرف معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة السنة. فكلمة الأصول لغة جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو أساس الشيء الذي يكون في الأسفل حتى يبنى عليه شيء آخر. والأصل اصطلاحا، لو تكلمنا على اصطلاح الفقهاء والأصوليين، يطلق غالبا على الدليل، وهذا هو المعنى الذي ندندن حوله كثيرا عندما نستعمل كلمة الأصول. الأصل هو الدليل، فالفقهاء والأصوليون يقولون الأصل في المسألة كذا، أي دليلها. وهذا المعنى يحسن أن يستعمل أيضا في الاعتقاد، فيقال الأصل في المسألة الفلانية إن كانت اعتقادية، أي دليلها. فالأصل لغة هو ما يبنى عليه الشيء، واصطلاحا هو الدليل الذي يدل على الشيء والذي يبنى عليه الشيء، لأن الحكم بالنسبة للدليل كالفرع مع الأصل. إذن أصول السنة هي الأمور التي تبنى عليها السنة، الأمور التي تبنى عليها السنة. طيب، كلمة السنة ما معناها؟ السنة لغة هي الطريقة والعادة، الطريقة والعادة، طريقة فلان، عادته، سيرته، كل هذا بمعنى السنة. والسنة شرعا لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو الذي يشمل الدين كله في الحقيقة، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهكذا يذكر أهل الأصول أيضا عندما يتكلمون عن السنة كمصدر من مصادر التشريع. فالسنة عموما هي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته، والتقرير هو الإقرار أو السكوت، بمعنى أن شخصا يقول شيئا أو يفعل شيئا في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيصرح بإقراره، يقول هذا صحيح مثلا، أو يسكت عنه فلا ينكره. هذا هو المسمى بالتقرير أو الإقرار. وأما الصفة فقد تكون صفة خلقية وقد تكون صفة خلقية. فالصفة الخلقية هي التي تكون في الخلق، أي الشكل والهيئة، كصفة شعره صلى الله عليه وسلم، وكذكر طوله وصفة بدنه ولون جلده. هذه كلها صفات خلقية. والصفة الخلقية هي التي تدل على الخلق، والخلق هو ما في النفس من أمور السلوكيات والمعاملات وما ينعكس بعد ذلك على الجوارح، كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة. هذه كلها صفات خلقية. فهذا كله يسمى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نتحدث عن سيرته، عن هديه، عن منهجه، عن طريقته، أيا كان نوع ذلك. تمام؟ هذا هو الذي نقول فيه المعنى العام لكلمة السنة. المعنى الخاص لا يعنينا الآن، هو عند الفقهاء والأصوليين فقط، وهو المرادف للمستحب والمندوب ونحو ذلك، وهو الذي يقولون فيه ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. هذا المعنى ليس هو ما نتحدث فيه الآن مطلقا، إنما نتحدث في المعنى الأول فقط. إذن أصول السنة ليست هي أصول المستحبات والنوافل، إنما هي أصول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصول السنة أصول ما ورد عنه، ما جاء عنه، أصول سيرته، أصول شريعته. واضح؟ طيب، إذن عرفنا معنى كلمة أصول السنة. إذن باختصار، أصول السنة هي أمور الاعتقاد والمنهج، هذا هو الذي نقول فيه نحن الآن اعتقاد أو منهج. تمام؟ هذا قديما كان عند العلماء الأولين يسمى أصول السنة، وتارة يقولون خصال السنة، وتارة يقولون السنة ويسكتون، كله على حسب المقام الذي يتكلمون فيه. إنما الذي نريد أن نعرفه الآن أننا نتعلم علما اعتقاديا، نحن نتحدث في عقيدة أهل السنة، كما تحدثنا في الأصول الثلاثة، هذه رسالة في العقيدة لكنها مختصة بمسائل التوحيد والشرك. لكن مسائل الاعتقاد أشمل من هذا بكثير. تمام؟ إذن هذه رسالة في ذكر اعتقاد أهل السنة. واعتقاد أهل السنة عند من؟ يقول أصول السنة عندنا. عند من؟ عند أهل السنة، عند أصحاب الحديث، لأن الإمام رحمه الله من أئمة الحديث، فهو يتحدث عن نفسه وأصحابه وطائفته. تمام؟ والإمام هو إمام أهل السنة، إذن هو يتحدث عن نفسه وعن طائفة أهل السنة. واضح؟ المقصود بذلك أنه كأنه يقول أصول السنة عند أهلها لا عند فلان أو فلان، لأن هناك من ربما يتحدث عن السنة، لكن طبعا هذا كان قليلا جدا في عهد الإمام أحمد عندما نتحدث عن المتكلمين أهل الكلام، فهؤلاء لم يكادوا يتحدثون عن السنة أصلا لأنهم كانوا مباينين لها. لكن عموما هناك من يتحدث عن السنة لكنه ليس من أهلها، ليس من أهلها. إذن الذي يعنيك الآن أنك تأخذ الشيء عن أهله، أصول السنة عندنا أي عند أهل السنة. فإذا أردت أن تعرفها وتتبعها فعليك أن تنظر إلى كلام أهلها، إلى كلام أهلها، انظر إلى السنة على ما هي عليه عند أهل السنة لا عند فلان أو فلان. إذن لا يصح أن نأخذ الاعتقاد عن أهل الكلام، لا يصح أن نأخذ الاعتقاد عن أهل التصوف، لا يصح أن نأخذ الاعتقاد عن أصحاب الذوق والوجد وهذه الأشياء، لا يصح أن نأخذ الاعتقاد عن أهل الفقه من حيث هم فقهاء، من حيث هم فقهاء، يعني الرجل فقيه، هذا تخصصه، هذا بابه، ما له وللاعتقاد، هذا له أهله وله فرسانه، كما أن الحديث لا يؤخذ عن غير أهل الحديث، وكما أن الفقه لا يؤخذ عن غير أهل الفقه، وهكذا. إذن الفائدة المنهجية هنا أنه لا بد أن تنظر جيدا في التلقي، في تلقي العلم، أن تتأخذه عمن؟ هذه هي القضية. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالسلف رحمهم الله كانت عندهم هذه التنبيهات والتوجيهات، أصول السنة عندنا، إذن هو يلفت نظرك إلى أهمية التوقي في التلقي، أنك لا تتلقى إلا بحرص وتفتيش، لا تأخذ العلم من أي أحد، وخصوصا في باب الاعتقاد، لأن عليه مدار النجاة في الدنيا والآخرة. إذن هذه الرسالة هي رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة كما كتبها إمام من أئمة أهل السنة. الأصل الأول قال فيه ماذا؟ التمسك بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. هذا هو الذي نقول فيه اتباع السلف. اتباع السلف، هذه العبارة الحادثة التي نقولها كثيرا، اتباع السلف، الأخذ عن السلف، السلفية، هكذا كانت عند العلماء الأقدمين بهذه الصورة. فاتباع الصحابة والتمسك بهم هو في حد ذاته أصل من أصول السنة والدين. لماذا؟ أولا لأن الله ورسوله أمر بذلك. يقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب هنا لمن؟ آمنتم. الخطاب لمن؟ ضمير المخاطب يعود على من؟ على الصحابة. إذن فإن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، هذا معنى الكلام. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خيركم قرني، أي القرن الذي بعثت فيه، وهو قرن من؟ الصحابة. إذن الصحابة خير الأمة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. والخيرية معناها الاستقامة، أن هؤلاء القوم كانوا مستقيمين، ومستقيمين أولا في ماذا؟ في اعتقادهم، هذا الذي نتحدث فيه. لا يمكن أن يكون خير الأمة مبتدعين أو منحرفين أو على غير السنة والدين، لا يصح. إذن خيركم قرني، فالصحابة هم أصوب الأمة اعتقادا. وبما أن الأمر كذلك، إذن من أراد أن يكون اعتقاده صوابا فعليه باعتقاد من؟ باعتقاد الصحابة. ثم نقول أيضا هذا هو مقتضى الفطرة والعقل، لأن الصحابة هم الذين عاينوا نزول الوحي، نزل بلغتهم وبلسانهم، إذن كانوا يفهمونه جيدا، وفهمهم له أقرب وأسد بكثير من فهم غيرهم. كلما تأخر الزمن كلما ضعفت اللغة، وكلما كثرت الاحتمالات، وكلما كثرت البدع والشبهات. الصحابة رضي الله عنهم كان القرآن ينزل عليهم فلا يستشكلون منه شيئا، ولا يقولون: هذه الآية تفهم التكفير، هذه الآية تفهم أنه لا قدر، هذه الآية تفهم أن الله لا يخلق أفعال العباد. هذا ما كان عندهم أصلا، تمام. إنما جاءت هذه المحدثات مع تأخر الزمن، فكلما تأخر الزمن كلما ضعف الفهم. هذا أمر طبيعي جدا، يعني لا يختص بأمة الإسلام، هذه مسألة طبيعية تماما. يعني لو أن شخصا دعا إلى أي دعوة حتى وإن كانت دعوة باطلة، يعني حتى لو تكلمنا على نظرية النشوء والارتقاء، تمام، الطبيعي جدا الذي هو في طبيعة الناس وفهمهم أن أصحاب ذلك المبطل أقرب فهما لكلامه من غيرهم، أليس كذلك؟ كلما تأخر الزمن كلما اختلف الناس في فهم كلام ذلك الرجل، هل أراد كذا أم أراد كذا، وما الذي دعاه، وما الذي وما الذي، هذا كله لا بد أن يقال. فهذه مسألة طبيعية عقلية لا تختص بالشريعة والدين، حتى لو تكلمنا في الأمور الدنيوية فالأمر كذلك. إذن الصحابة هم أسد الناس فهما للكتاب والسنة. من أراد أن يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا فعليه بفهم من؟ الصحابة الذين هم أقرب الناس عهدا بالكتاب والسنة. ومن هنا نقول البداية بهذا الأصل في الحقيقة بداية موفقة من الإمام رحمه الله. لماذا؟ لأن الإشكال كله في هذه المسألة، الإشكال كله في ماذا؟ في مسألة اتباع الصحابة أو فهم الصحابة. ليست المشكلة في نفس الكتاب والسنة، وخصوصا عند الذين انتسبوا إلى السنة بعد ذلك. طبعا قديما كان هناك نوع من التمايز، كان هناك نوع من التمايز، فالمتكلمون ما كانوا يأبهون بالسنة أصلا، كان عندهم القرآن وفقط ويتأولونه، والسنة ينكرونها غالبا لا يعتبرونها مصدعا من مصادر التلقي حتى ولو بلسان الحال. تمام. فالتمايز كان موجودا، لكن بعد ذلك صرنا نحتاج إلى هذا الكلام من الإمام رحمه الله، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه فائدة طيبة اكتبها واحفظها: شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، يعني علامة أهل البدع أنهم لا ينتسبون إلى السلف، لا ينتسبون إلى السلف، لأن بدعهم لم يقل بها من؟ السلف، بوضوح. تمام. فصرنا نحتاج إلى هذا الكلام. هناك من يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وخصوصا عندما نشأ المنهج الكلامي الذي تم الدفاع به عن السنة للأسف الشديد، وظهر ما يسمى بمذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري، وطبعا هذا كان وقت الإمام رحمه الله نسيا منسيا، ما كان يتبعه أحد أصلا، لكن سبحان الله العظيم، قدر الله وما شاء فعل، بعد هذا كتب انتشار عظيم جدا لهذه الطريقة. فهم يقولون الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ في كتب الأشاعرة الآيات والأحاديث، ويدعون أنهم ينصرون السنة ويردون على المعتزلة وأهل الكلام، لكن القضية في ماذا؟ في اتباع السلف. هنا محل النزاع. إذن هناك من ينصر الكتاب والسنة كثيرا، ولكنه ينصره على فهمه هو لا على فهم السلف. فصرنا نحتاج إلى هذا الأصل الذي هو ماذا؟ اتباع السلف، اتباع الصحابة، هذا هو الميزان. إذن المسألة الاعتقادية الفلانية، عندما نقول اعتقاد أهل السنة كذا، هذا لا بد أن يكون مبنيا على ما كان يعتقده الصحابة، إما بالتصريح وإما بالمعروف جزما من طريقتهم ومنهجهم. يعني في مسألة الصفات، عندما نقول الصفات ليس فيها تأويل، هل الصحابة صرحوا بهذا؟ يعني هل قالوا باللسان هكذا الصفات ليس فيها تأويل؟ هل قالوا بلا تأويل؟ لم يقولوه، إنما هو فهم من ماذا؟ من طريقتهم، لأن التأويل لو كان له أصل عندهم لتكلموا به، لقالوا يا جماعة هذه الآية تأويلها كذا وتأويلها كذا، ليست على ظاهرها. فلما أطبقوا على إمرار النصوص على ظواهرها، عرفنا أنهم ليس عندهم ماذا؟ تأويل. وعلى هذا فقس. تمام؟ إذن هذا الأصل مهم جدا، وافتتاحية موفقة من الإمام رحمه الله. هو أصل واحد، ويمكن أن تجعله أصلين: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا من باب التأكيد، والأصل في الحقيقة واحد، ويمكن أن يقال بل هما أصلان: التمسك بما كان عليه الصحابة أي الكتاب والسنة، والاقتداء بهم أي في فهمهم للكتاب والسنة. فيمكن هذا ويمكن ذاك، والله تعالى أعلم بالصواب. نقف هنا إن شاء الله.